حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟ إن كنت منتهجا منهاج رب حجان فقم بليل دجان لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلايا بالكرى في الدياجي منهم المقلو يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدام ينهملون إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يسيل لها دمعا على بشرين إلا على معشرين في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل والله والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسنى مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة غالب قلبايا وجرحوه القوم تجري والله حساف أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاه شحوال هلي ساهر الليل برباه من يوم شافوهم على الغبر مذابي ويلي ويلي ما
ما بين من خريت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازمة بشفها كبدها الله يساعدها على فقد المصابي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. صدق سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا اليوم يعيش عالم التشيع ذكرى فقيه من فقهاء الطائفة ومرجع من كبار مراجعها، ألا وهو سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. فإن هذا اليوم يعادل ذكرى وفاته وانتقاله إلى جوار ربه، ونحن وفاء لهذه الشخصية المعطاءة وتبديدا لما أثير حولها من بعض الالتباسات وتمجيدا لعطائها المتواصل إلى هذا اليوم في العالم الشيعي كله، نقف هذه الليلة عند هذه الشخصية الكبيرة لنتحدث عنها من خلال جهتين: الجهة الأولى السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مسيرة العلم، والجهة الثانية السيد الخوئي أعلى الله مقامه
في مسيرة المرجعية. نأتي إلى الجهة الأولى وهي التعريف بالسيد الخوئي على الله مقامه في مسيرة العلم. السيد الخوئي على الله مقامه صاحب مسيرة علمية كبيرة ومعطاءة، وهذه المسيرة العلمية تميزت بمجموعة من السمات والملامح والتي جعلتها مسيرة بارزة ومسيرة رائعة، ونحن نركز على سمتين من سمات المسيرة العلمية لسيد الطائفة السيد الخوئي على الله مقامه. السمة الأولى الجامعية للعلوم ذات العلاقة بالمعارف الدينية. العلوم الحوزوية التي لها علاقة ماسة وواضحة بالمعارف الدينية التي يحتاجها الناس، كان السيد الخوئي أعلى الله مقامه يتميز بجامعيته لهذه العلوم، فهو مضافا إلى كونه فقيها من الطراز الأول، ومضافا إلى كونه أصوليا بارعا في علم الأصول ومتضلعا في علم الأصول وصاحب مدرسة أصولية مميزة، كان السيد الخوئي على الله مقامه الشريف صاحب يد طولى في علم الكلام وفي علم التفسير وفي علم الرجال. دعنا نطل على معارف السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في هذه العلوم الثلاثة، والتي يتصور البعض أن السيد الخوئي على الله مقامه لا يد له فيها، بل هو مجرد فقيه محيط بمعارف الحلال والحرام. ليس الأمر كذلك. أولاً علم الكلام. علم الكلام هنالك لسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كتاب مختصر اسمه نفحات الإعجاز. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب نفحات الإعجاز. هنالك عالم أمريكي يهودي أو نصراني شكك في إعجاز القرآن الكريم وأنكر إعجاز القرآن، وكتب كتابا اسمه حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز، ونشر ذلك الكتاب المطبوع في مصر، نشر في العالم الإسلامي، وهو كتاب يبطل إعجاز القرآن. حينها من الذي تصدى له وأثبت بطلان دعواه؟ الذي تصدى له هو سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، فكتب كتابه وهو في مقتبل شبابه، وكتابه موجود مطبوع، نفحات الإعجاز في الرد على الكتاب المسمى بحسن الإيجاز. والشيخ البلاغي أعلى الله مقامه، شيخ محمد جواد البلاغي، هذا رقم من أرقام علماء الطائفة، وكان أستاذا للسيد الخوئي. لكن الشيخ محمد جواد البلاغي كان متخصصا في أي مجال؟ كان متخصصا في مجال مناقشة شبهات اليهود والنصارى، فلما اطلع على كتاب السيد الخوئي كتب له هذا التقريض، وكان السيد الخوئي في مقتبل عمره، قال فيه: للعالم الكبير المتحلي في شبابه بفضائل المشايخ سيدنا السيد أبي القاسم الخوئي أعلى الله مقامه. شيخ محمد جواد البلاغي يعبر عن السيد الخوئي آنذاك بأنه المتحلي بفضائل المشايخ، يعني كبار السن الذين بلغوا مراتب عالية في العلم والتقوى. كان السيد الخوئي يتحلى بتلك الخصال وهو ماذا؟ في مقتبل شبابه. فكان السيد الخوئي ضليعا في علم الكلام، كما كان السيد الخوئي أعلى الله مقامه ضليعا في علم التفسير أيضا، فإنه درس دروس التفسير لسنوات عديدة وطويلة، وتخرج على يديه المئات من العلماء في دروسه في علم التفسير، وكان نتيجة هذه الدروس تفسيره المطبوع البيان في تفسير القرآن. ونحن نأسف أسفا شديدا أن هذا الكتاب لم يطبع منه إلا جزء واحد، مع أن السيد الخوئي على الله مقامه درس تفسير كثير من السور القرآنية، ولكنه لم يطبع منها إلا بهذا المقدار. فكان ضليعا في الكلام وضليعا في التفسير، وكان أيضا عالما محققا في علم الرجال، بل هو من أحيا علم الرجال في الأزمنة الأخيرة. علم الرجال ما هو؟ علم الرجال هو العلم الذي يبحث حول أحوال الرواة الذين يروون الروايات. عندنا مئات بل آلاف الرواة الذين رووا لنا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما قيمة هؤلاء الرواة؟ هل هم ثقات يعتمد عليهم؟ أم أن هؤلاء الرواة ضعفاء لا يعتمد على روايتهم؟ أم أن هؤلاء الرواة مجهولون لا يعلم أنهم ثقات أم ضعفاء؟ السيد الخوئي على الله مقامه في موسوعة تكونت من 23 مجلدا اسمها معجم رجال الحديث، بحث فيها حول أحوال الرواة واحدا واحدا، وبذلك أحيا علم الرجال في الحوزة العلمية رضوان الله تعالى عليه. وليس معنى ذلك أن علم الرجال في الحوزة العلمية قبل سيدنا الخوئي ما كان هنالك من يعتني به أو ما كان هنالك من يتداوله، ولكن هي مسألة نظرية علمية. بعض العلماء لا يرى مزيد أهمية لعلم الرجال اعتمادا على نظرية معينة، ولكن السيد الخوئي ناقش هذه النظرية وأثبت أن علم الرجال علم بالغ الأهمية، ولم يكتف بالقول بل بادر إلى العمل وألف موسوعته الرجالية رضوان الله تعالى عليه. ونحن نتأسف عندما نسمع بعض الكلمات التي تنال من هذا العمل الموسوعي، ونتأسف عندما نسمع بعض الكلمات التي تطال هذا العمل الكبير الذي قام به سيد الطائفة. يأتي بعضهم ويقول إن السيد الخوئي عليه الرحمة لما أحيا علم الرجال حرم الناس من كثير من الروايات، لأن الكثير من الروايات على ضوء المقاييس الرجالية تكون روايات ماذا؟ روايات ضعيفة وغير معتمدة. وبذلك تسبب السيد الخوئي في كارثة، تسبب السيد الخوئي في حرمان الناس من معارف أهل البيت. وهذه الدعوة تشتمل على مغالطة واضحة، وهذه الدعوة إجحاف وظلم في حق سيد الطائفة أعلى الله مقامه. لماذا؟ أولا، نحن لسنا نتعبد بكل رواية وصلتنا عن أهل البيت عليهم السلام، وإنما نتعبد بالرواية الحجة. ما هي الرواية الحجة؟ كل رواية نسبت للمعصوم قالها المعصوم أم لم يقلها فهي حجة؟ كلا، الحجة قول المعصوم. وأما القول الذي وضعه بعض الرواة ونسبه للمعصوم فهو ماذا؟ ليس بحجة ولا قيمة له. فكيف لنا أن نميز القول الذي صدر عن المعصوم وعلمت حجيته عن القول الذي نسب للمعصوم ولم يصدر عنه؟ من أهم الطرق للتمييز علم الرجال. عندما ندرس أحوال الرواة الذين رووا الرواية ونعلم أنهم رواة ثقات، حينئذ نطمئن بأن ما نسبوه للمعصوم صادر عن المعصوم، لأنهم ثقات لا يكذبون. أما إذا جاءتنا رواية ضعيفة عن راو ضعيف، عن راو مجهول، لا نعلم أنه كاذب أم صادق، إذا جاءتنا رواية عن شخص معروف بعدم الوثاقة، كيف لنا أن نعتمد عليها ونقول هذا قول المعصوم؟ من أين نحرز بأن هذا هو قول المعصوم الذي هو حجة في حقنا؟ إذا كانت الرواية ضعيفة لم يمكن نسبتها إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن السيد الخوئي خدم علم الحديث وخدم الروايات الشريفة، لأنه أوضح المقاييس التي على ضوئها يمكن تمييز ما صدر عن المعصوم وما لم يصدر عن المعصوم عليه السلام. هذا أولا. ثانيا، إن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف عندما فعل علم الرجال وأحيا علم الرجال لا يعني ذلك أنه يرفض كل رواية لم تصح على طبق المقاييس الرجالية، كلا، ومن يقول ذلك لم يفهم مباني السيد الخوئي ولم يفهم كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه. السيد الخوئي يقول نعم، الرواية الحجة هي الرواية التي وردت عن رواة ماذا؟ ثقات. ولكن هذا لا يمنع من القول بحجية بعض الروايات الأخرى إذا حصل لنا الإطمئنان بصحتها من خلال إقامة قرائن متعددة ومختلفة، حتى ولو كان بعض رواتها مجهولين. مثلا السيد الخوئي عندما يأتي إلى زيارة الجامعة، زيارة الجامعة على طبق بعض المقاييس الرجالية لا تكون ماذا؟ صحيحة السند، لأن في بعض رواتها من هم مجهولون، هسه ولو عند بعض العلماء ليس عند الكل، ولكن السيد الخوئي مع ذلك اعتمدها واستدل بها في أكثر من كتاب من كتبه الفقهية. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يقول لا ينحصر إثبات الحجية بعلم الرجال فقط، بل يمكن إثبات الحجية من خلال قرائن أخرى، كما لو كان الكلام الواصل في بلاغته وسمو مضامينه وعلو معانيه لا يمكن صدوره إلا من المعصوم، حينئذ نقطع بأن هذا الكلام ماذا؟ كلام المعصوم، وإن كان في بعض الرواة من هو مجهول الشأن، لكن لما يكون الكلام كلام عالي المضامين، كلام بديع في سبكه، كلام كبير المعاني لا يمكن صدوره إلا من المعصوم، حينئذ لا نحتاج لعلم الرجال في إثبات حجية ذلك الكلام، بل الكلام يشهد ماذا؟ لنفسه بأنه صادر من المعصوم. سبوح لها منها عليها شواهد. عندما تقرأ دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام، عندما تقرأ دعاء كميل لأمير المؤمنين عليه السلام، عندما تقرأ بعض خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، عندما تقرأ زيارة الجامعة، تجد أن هذا المستوى من المعاني الشامخة والكبيرة التي حيرت أذهان العلماء وألباب العلماء لا يمكن صدورها إلا من منابع العصمة والطهارة، وهذا يكفي لإثباتها من غير حاجة إلى النظر في أسانيدها، ومن ذلك زيارة الجامعة المباركة ودعاء عرفة وأمثال ذلك مما صدر عن أهل البيت عليهم السلام. إذن السمة الأولى التي تميز بها سيدنا الخوئي في مسيرته العلمية الجامعية للعلوم الدخيلة في المعارف الدينية والدخيلة في المعارف الإلهية. ولما نقول جامعية أكو هنا نقطة تحتاج إلى انتباه، لما نقول جامعية فالجامعية لا تعني التصنيف في كل علم، لما نصير الفقيه والمرجع جامعاً للعلوم لا يعني ذلك أن له مؤلفات ماذا؟ في كل علم منها. كثير من العلماء والفقهاء لهم جامعية في مختلف العلوم، ولكن لا توجد عندهم ماذا؟ مؤلفات. السيد الخوئي عليه الرحمة لا تجد له مؤلفات في الفلسفة، لا تجد له مؤلفات في علم الكلام سوى الكتاب الذي ذكرناه، لا تجد له مؤلفات في التفسير سوى كتاب البيان في تفسير القرآن في جزء واحد، ولكن عندما تتبع أبحاثه الأصولية وأبحاثه الفقهية تجد تجد السيد الخوئي في أبحاثه الأصولية والفقهية فيلسوفا ومتكلما عقائديا وبارعا في علم التفسير، فكلما وصل إلى آية من آيات القرآن في الفقه أبدع في تفسيرها واستفادة المعاني منها، وكلما وصل إلى موطن يتوقف على مسألة كلامية أبدع في تحليلها ودراستها ومناقشة أدلتها. الجامعية للعلوم لا تعني أن يكون للعالم مؤلف في كل حقل من حقول المعرفة. ولما واحد يقول لماذا علماء الطائفة المتأخرون ليسوا كعلماء الطائفة المتقدمين، نحن نجد الشيخ الطوسي له مؤلفات في الفقه، له مؤلفات في التفسير، له مؤلفات في الكلام، لماذا المتأخرون ليسوا كذلك؟ لا يصح هذا القياس. لماذا لا يصح هذا القياس؟ لوجود تراكم معرفي لم يكن موجودا في زمن الشيخ الطوسي. الآن الشيخ الطوسي لما تقرأ كتبا فقهية، الشيخ الطوسي كاتب عدة كتب في الفقه، وهذه الكتب تتناول الفقه من أوله إلى آخره، لكن أكبر موسوعة فقهية للشيخ الطوسي ما تتجاوز 10 مجلدات، أكبر موسوعة فقهية. بينما السيد الخوئي عليه الرحمة أبحاثه الفقهية مع أنها لم تستوعب الفقه كله، مع ذلك تجاوزت 40 مجلدا. لماذا الشيخ الطوسي يكتب الفقه في 10 مجلدات في حد أقصى، بينما السيد الخوئي يتناول الفقه من غير أن يستوعبه بتمامه، ومع ذلك تتجاوز كتبه ماذا؟ 40 مجلدا. لما؟ لوجود تراكم معرفي. الفقه في زمننا ليس كالفقه في زمن الشيخ الطوسي، التفسير في زمننا ليس كالتفسير في زمن الشيخ الطوسي، هنالك تراكم معرفي. ولو بذل الفقيه كل عمره من أجل أن يصنف في الفقه وفي الرجال وفي التفسير بصورة متكاملة ما كان عمره يستوعب ذلك نتيجة التراكم المعرفي. هذا كما لو طلبت من طبيب أن يكتب لك في علم الطب بمختلف حقوله بنحو تخصصي مستوعب، تقول له اكتب فيما يرتبط بعلم الأسنان، واكتب لنا فيما يرتبط بعلم الباطنية، واكتب لنا فيما يرتبط بعلم الجراحة، نريد منك دراسات مفصلة موسعة في مختلف الحقول الطبية. قل لك لا يمكن ذلك. هذا في الزمن القديم ممكن، ابن سينا كتب موسوعة طبية كاملة، ولكن في زماننا نتيجة التراكم المعرفي وتوسع حقول المعرفة ليس يمكن استيعاب ذلك. فالفقيه عنده الملكة وعنده القدرة فيما يرتبط بهذه الحقول المعرفية، ولكن وجود الملكة والقدرة لا يساوق ماذا؟ أن تكون له مصنفات في مجموع هذه الحقول، بل ملكته تظهر في أبحاثه العلمية المختلفة، وسيطرته على العلوم تظهر في هذه الحقول المعرفية المختلفة عندما يتناول مسائل العلم. وهكذا كان سيد الطائفة السيد الخوي على الله مقامه. السمة الثانية التي تميزت بها مسيرة العلم عند السيد الخوئي الاهتمام بالحوزة العلمية المباركة. السيد الخوئي إذا ذكر اسمه يذكر مقترنا بالحوزة العلمية، لذلك يعبر عنه ولا يعبر عن سواه بزعيم الحوزة العلمية. لماذا هو زعيم الحوزة العلمية أعلى الله مقامه؟ لأنه اهتم بالحوزة العلمية اهتماما بالغا، ولهذا الاهتمام مظهران عظيمان. المظهر الأول تخريج العلماء وتربية المجتهدين. من مثل السيد الخوئي؟ على مدى 60 سنة وأكثر كان يدرس الأبحاث العالية التي يحضرها المتهيئون للاجتهاد والفقاهة والوصول إلى منصب المرجعية الدينية. أكثر من 60 سنة فقط كان يمارس تدريس الأبحاث العالية المعبر عنها بأبحاث الخارج رضوان الله تعالى عليه. وفي خلال هذه 60 سنة إلى أن بلغ عمره 90 رضوان الله تعالى عليه وأكثر، وهو لم يتوقف عن البحث بل كان نشطا في تربية العلماء والفقهاء، كم تخرج على يديه من التلامذة. شيخ محمد جواد مغني عليه الرحمة الكاتب المعروف عندما يتحدث عن تلامذة السيد الخوئي يقول: وأما تلامذته فلا يعلم عددهم إلا الله. التلامذة الذين حضروا تحت منبره واستفادوا من عطائه لا يعلم عددهم إلا الله. والآن كل مراجع الطائفة وكل فقهاء الطائفة وكل المجتهدين إما قد استفادوا من منبره مباشرة، وإما استفادوا من تلامذته. جميع مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة إما هم تلامذته وإما هم تلامذته. وهذه سمة تميز بها سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه ولم تكن لغيره على مدى هذا العمر الطويل رضوان الله تعالى عليه. وفي طليعة هؤلاء مراجع الطائفة وعلماء الطائفة قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الله الباقين، كلهم ثمرات من ثمرات سيدنا الخوئي وهو الشجرة المباركة رضوان الله تعالى عليه. هذا مظهر. المظهر الآخر لاهتمامه بالحوزة العلمية تضحيته بنفسه من أجل ديمومة الحوزة العلمية واستمرارها. السيد الخوئي أعلى الله مقامه عاصر أعتى حكومة ظالمة وكارهة للعلم والحوزة العلمية والدين، وهي الحكومة البعثية. وماذا صنعت الحكومة البعثية؟ الحكومة البعثية مشروعها كان هو القضاء على الحوزة العلمية وإبادتها. ماذا صنعت الحكومة البعثية؟ أولاً قامت بتهجير العلماء من النجف الأشرف إلى بلدانهم حتى يختل توازن الحوزة العلمية، فكانت حملات تهجير قاسية للعلماء من مدينة النجف الأشرف. وقامت الحوزة العلمية وقامت الحكومة البعثية أيضاً باعتقال العلماء وقتلهم، فكم من العلماء اعتقلوه وكم من العلماء قتلوه. وفي طليعة العلماء السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف وجماعة من العلماء الكبار اعتقلوهم وقتلوهم وسجنوهم وقاموا بهدم مدارس العلم. وفي طليعة المدارس مدرسة دار العلم التي أسسها السيد الخوئي أعلى الله مقامه هدموها وأبادوها. وكانت حياة السيد الخوئي على خطر من الحكومة البعثية، فتلامذته اعتقلوا وبعض تلامذته قتل، وكانت الدعوات تصل إليه من مختلف مناطق العالم ترحب بخروجه من النجف الأشرف ومكثه في تلك المناطق. ولكنه كان يكرر عبارتين. العبارة الأولى كان يقول: والله لن أخرج من النجف حتى يوثقوا يدي ويصعدوني مرغما إلى سيارات التهجير، وأما ما لم يصنع بي ذلك فلن أترك النجف. وكان يقول في عبارة ثانية: لن أترك مجالا لأحد يقول إن الشيخ الطوسي أسس النجف والسيد الخوئي هدمها أبدا. المسيرة التي بدأها الشيخ الطوسي أنا سأحافظ عليها وسأحافظ على استمرارها. فبقي في ظل الحكومة البعثية يقاسي أقسى حملات الإبادة للحوزة العلمية، ومع ذلك بقي مصرا على ممارسة التدريس وتربية العلماء، وأصدر فتواه الشهيرة والتي كانت فتوى خطيرة في وقتها بحرمة الهجرة من الحوزة العلمية في النجف الأشرف. ومن الذي كان يجرؤ أن يواجه حكومة البعث البائدة بمثل هذه الكلمة؟ فهي تجبر العلماء على الهجرة، والسيد الخوئي يفتي صريحا بحرمة الهجرة لمن كان قادرا على البقاء في النجف الأشرف. وبذلك ضحى بنفسه وضحى براحته وضحى بحياته المباركة من أجل الحفاظ على حوزة النجف الأشرف، وبقيت الحوزة إلى هذا اليوم معلما من معالم العلم والفكر ببركة تضحيات سيد الطائفة السيد الخوئي على الله مقامه. وثق تماما لو أن السيد الخوئي اعتنى بنفسه واهتم بحياته وخرج من حوزة النجف لقوضت الحوزة العلمية هناك، لأنه كان العماد لها وكان المعتمد لها. فلو خرج السيد الخوئي لخرج كل من في النجف وانهارت، ولكنه بقي مضحيا بنفسه حفاظا على هذا الكيان الشامخ رضوان الله تعالى عليه. وجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. هذا ما يرتبط بالمسيرة الأولى وهي مسيرة العلم. المسيرة الثانية للسيد الخوئي، ونختصرها إن شاء الله تعالى، مسيرة المرجعية. مرجعية السيد الخوئي أعلى الله مقامه، والتي لا زالت تلقي بظلالها على مختلف مناطق العالم الشيعي. هذه المرجعية المباركة تميزت بسمتين مهمتين. السمة الأولى مواكبة العصر والزمان. هنالك من يتصور بأن مرجعية السيد الخوئي عليه الرحمة كانت مرجعية مقصورة على الإفتاء وبيان الحلال والحرام وانتهى الأمر. وهذا اشتباه واضح. مرجعية السيد الخوئي ما كانت مرجعية إفتاء وبيان حلال وحرام وانتهى الأمر، بل كانت المرجعية المواكبة للعصر والزمان، وقد حققت هذه المرجعية نقلة نوعية في تاريخ المرجعيات. كيف؟ السيد الخوئي مرجعيته كان لمواكبتها للعصر والزمان مظهران. المظهر الأول الاهتمام بتأسيس المشاريع الخيرية والخدمية في مختلف مناطق العالم الشيعي بالمقدار الذي كان يتسنى له. وأنت عندما تذهب إلى مدينة قم المقدسة تشاهد هنالك مدينة متكاملة بكل ما لمعنى المدينة من معنى، اسمها مدينة العلم، تشتمل على البيوت وتشتمل على المستشفى وتشتمل على المدارس، مدينة متكاملة اسمها مدرسة مدينة العلم، أسسها السيد الخوئي على الله مقامه. عندما تذهب إلى لبنان وترى المبرات الخيرية التي شيدها كمبرة الإمام الخوئي للأيتام، وهذه المبرة تتكفل برعاية آلاف الأيتام للشهداء، أسسها رضوان الله تعالى عليه أو أسست تحت إشرافه ورعايته، وهكذا. هذا مظهر. المظهر الآخر وهو المهم هو تأسيس مراكز العلم والمعرفة في الدول الأوروبية. هذه الالتفاتة من سيدنا الخوئي ستبقى التفاتة يخلدها له التاريخ. أنت عندما تذهب إلى نيويورك تلتقي هنالك بمركز الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه الإسلامي، عندما تذهب إلى لندن تلتقي بمؤسسة الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في لندن، عندما تذهب إلى بانكوك تلتقي بمدرسة دار العلم للسيد الخوئي في بانكوك، وهكذا. في عدة من مناطق العالم الإسلامي السيد في العالم الأوروبي اهتم السيد الخوئي بنشر رسالة التشيع فيها وبنشر رسالة الإسلام فيها، فأسس مراكز العلم والمعرفة في عدة من الدول الأوروبية، وهذه سمة تميزت بها مرجعية السيد الخوئي على الله مقامه، وقد أحدث بها السيد الخوئي نقلة نوعية في تاريخ المرجعيات رضوان الله تعالى عليه. هذه سمة تميزت بها مرجعية سيدنا الخوئي وهي مواكبة العصر والزمان. السمة الأخرى والمهمة والتي أجحف حق السيد الخوئي فيها إجحافا كبيرا هي الحراك السياسي. هنالك من يصنف المرجعية إلى مرجعية ناطقة وإلى مرجعية صامتة، وعندما يمثل للمرجعية الصامتة يمثل لها بسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه. وهذا التصنيف أولا تصنيف غير دقيق، لأن المراجع العظام ينطلقون من رؤية شرعية في مواقفهم، وتطبيقه على السيد الخوئي ظلم وإجحاف في حق سيد الطائفة أعلى الله مقامه الشريف. لماذا؟ لأن السيد الخوئي ما كان مرجعية صامتة، وما كان السيد الخوئي رجل إفتاء فحسب، بل كان السيد الخوئي عليه الرحمة رجل سياسة ورجل حراك سياسي. لماذا؟ قد بعضهم يتصور إن المبنى العلمي والنظرية العلمية التي ينطلق منها السيد الخوئي تفرض عليه أن يكون متقوقعا في عالم الإفتاء لأنه لا يرى الولاية للفقيه، وهذا تصور خاطئ. لماذا؟ لأن السيد الخوئي يرى أن الفقيه كما له حق الإفتاء وكما له حق القضاء وفصل الخصومات أيضا له الولاية على الأمور الحسبية. ماذا يعني أن السيد ماذا يعني أن الفقيه له الولاية على الأمور الحسبية؟ هنا النقطة المهمة. الأمور الحسبية ما هي؟ الأمور الحسبية هي الأمور التي نعلم أن الشارع لا يرضى بتعطيلها لأن النظام يتوقف عليها. أمور الحسبية معناها ما لا يرضى الشارع بتركه، وإن لم يرد فيه دليل خاص أو نص خاص، ولكن نعلم أن الشارع لا يرضى بتعطيله وتركه لأنه يتوقف عليه النظام. مثلا عندما تكون هنالك وصية ولكن الوصي الذي يقوم بتنفيذ الوصية يندثر لا وجود له، فهل تعطل هذه الوصية وتبقى هكذا؟ هل يرضى الشارع بتعطيلها؟ فقهاء يقولون نحرز أن الشارع لا يرضى بتعطيلها. طيب الولي ليس الوصي ليس موجودا، فمن الذي له حق التصرف على طبق الوصية؟ يقول الفقهاء هو الفقيه، الفقيه له ولاية على هذا الأمر الحسبي. لما يكون أيتام قصر لا ولي لهم، اندثر وليهم وكل معاملاتهم وشؤونهم معطلة لأنه لا ولي لهم، هل يرضى الشارع بتعطل أمور الأيتام القصر لأنه لا ولي لهم؟ كلا، لا يرضى الشارع بذلك. فمن الذي له الحق أن يتصرف في أمور الأيتام القصر مع أنه ليس وليا لهم؟ سيد الخوي يقول الفقيه له ولاية على هؤلاء الأيتام. بعضهم يتصور الأمور الحسبية ضيقة الخناق في حدود ماذا؟ في حدود أموال القصر، في حدود الوصايا، وانتهى الأمر. سيد الخوئي يقول لا، الأمور الحسبية واسعة وولاية الفقيه واسعة لأن الأمور الحسبية واسعة. مثلا إقامة الحدود في زمن الغيبة، هل للفقيه أن يقيم الحدود في زمن الغيبة؟ عندما يسرق السارق هل للفقيه أن يقطع يده؟ عندما يزني الزاني المحصن هل للفقيه أن يأمر برجمه؟ عندما يقتل أحدهم أحدا هل للفقيه أن يأمر بقتله؟ السيد الخوئي يقول نعم، للفقيه الولاية على إقامة الحدود في زمن الغيبة. لماذا؟ يقول السيد الخوئي لأن الحدود من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتعطيلها، لأنها لو عطلت لساد الهرج والمرج في العالم واختل النظام، والشارع لا يرضى بذلك. فتكون للفقيه الولاية ماذا عليها؟ ليست المسألة مسألة أيتام قصر ووصايا، بل تتسع الأمور الحسبية لإقامة الحدود، بل تتسع الأمور الحسبية حتى للجهاد الابتدائي. وشوف هذا رأي يطرحه السيد الخوئي والكثير من العلماء المعاصرين لا يشاركونه هذا الرأي، لكن هذا الرجل الذي يقال بأنه لا سياسة له وبأن أموره مقصورة على الإفتاء، هذا الرجل يطرح نظرية الجهاد الابتدائي ويرى أن للفقيه الولاية على مسألة الجهاد الابتدائي وما يرتبط بها. شنو معنى الجهاد الابتدائي؟ الجهاد تارة يكون جهاد دفاعي، دول الكفر تهجم على بلاد المسلمين، فحينئذ المسلمون يدافعون عن أنفسهم جهادا دفاعيا، وتارة الجهاد جهاد ابتدائي بأن تكون هنالك مصلحة للمسلمين في أن يبدأوا بلاد الكفر بالجهاد، كما لو توقف نشر الدعوة الإسلامية مثلا على الجهاد، أو لو توقف سيطرة الحكومة الإسلامية على بلاد الكفر على الجهاد، أو أنه مثلا كان المسلمون يعلمون بأن الكفار يعدون الحرب لقتال المسلمين فأرادوا أن يسبقوهم بضربة استباقية، يكون جهاد ابتدائي. كثير من العلماء يقولون الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة لا يصح، بل لا بد من وجود الإمام المعصوم، بينما السيد الخوئي يقول الفقيه له ماذا؟ ولاية فيما يرتبط بالجهاد الابتدائي، ويدرج ذلك ضمن الأمور الحسبية. إذن قول السيد الخوئي بأن ولاية الفقيه على الأمور الحسبية لا يعني تضييق ولاية الفقيه، بل هي ولاية متسعة. ومن منطلق هذه الرؤية كانت للسيد الخوئي مواقفه السياسية. أذكر لك موقفين وأختم هذا المجلس. الموقف الأول عندما توفي السيد البروجردي أعلى الله مقامه، والذي كان مرجع الطائفة في زمانه لا سيما في بلاد إيران، حينئذ الشاه بعد وفاة السيد البروجردي تصور بأن المرجعية قد انهارت وله أن يصنع ما يريد من غير أن تواجهه قوة، فماذا صنع؟ أولاً، أول ما صنعه الشاه حينئذ أراد أن يحول أرض قم المقدسة وهي مدينة العلم إلى مدينة ملاهي وبارات. ما دام السيد البروجردي قد توفي إذن فالمجال له متاح، فأراد أن يحولها إلى مدينة ملاهي، إلى مدينة بارات. ثم أنه غير في ماذا؟ غير في بنود قانون الانتخابات. شلون غير في بنود قانون الانتخابات؟ حذف كلمة الإسلام من شروط الناخبين والمنتخبين، وجعل من ضمن البنود أن المنتخب يحق له أن يقسم بأي كتاب سماوي، بالإنجيل، بالتوراة، بالقرآن، لا فرق في ذلك، والإسلام ليس مهما. وأعلن العلاقة واعترف اعترافا رسميا بدولة إسرائيل وكان أول من اعترف بذلك. كل هذا جرى بعد وفاة السيد البروجردي. من الذي تصدى له؟ ومن الذي اعترض عليه؟ ومن الذي أصدر البيانات المحركة للشعب الإيراني آنذاك؟ أحد أبرز الذين تصدوا له هو سيدنا السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وكانت له مواقفه الجليلة في مواجهة مشروع الشاه. هذا من مواقفه وحراكه السياسي، من مواقفه وحراكه السياسي رعايته للانتفاضة الشعبانية. لما انتفض الشعب العراقي في زمنه رضوان الله تعالى عليه، تكفل برعاية تلك الانتفاضة رعاية شرعية، حتى أصبح بيته مركزا للقيادة السياسية آنذاك. وعلى ذلك تحمل قتل أولاده، تحمل قتل أصهاره، تحمل اعتقاله تلامذته والمعتمدين عنده رضوان الله تعالى عليه. سيد الخوئي ما كان رجل إفتاء فحسب، بل كان رجل سياسة ورجل مؤسسات، وهذا العالم يشهد له في كل بقعة من بقاعه رضوان الله تعالى عليه. كان السيد الخوئي معجزة من معاجز أهل البيت في علمه، في معارفه، في مرجعيته. كان السيد الخوئي نموذجا جليا ورائعا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، فكان صورة مصغرة من أهل البيت في علمه، في عطائه رضوان الله تعالى عليه، بل في عبادته وتقواه وممارساته العبادية. وكان صورة مصغرة لأهل البيت حتى في مصائبه، حتى في مصائبه. والله يا إخوان، لو تطلعون على المصائب التي تلقاها سيد الطائفة لعجبتم من هول صبره رضوان الله تعالى عليه. أكو عالم معروف اسمه السيد محمد تقي الجلالي، وأهل العراق يعرفون من هذا العالم. سيد محمد تقي الجلالي كان من مبرز تلامذة السيد الخوئي ومعتمديه رضوان الله تعالى عليه. اعتقله النظام البعثي في حياة السيد الخوئي بعد أن أعدم الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. والسيد الخوئي لم يقف ساكتا كما يتوهم، بل كان يرسل رسله لأجل التواصل مع الدولة آنذاك، لأجل فك الأسر عن هؤلاء العلماء. ولكن الحكومة البعثية ماذا أجابت السيد الخوئي؟ قالوا له إن السيد الجلالي قد اعترف بأنه يسعى لإسقاط النظام. السيد الخوئي قال أنا لا أصدق ذلك. قالوا نأتيك له بشريط مسجل. فجيء بتسجيل تلفزيوني للسيد الخوئي، ورأى فيه السيد الجلالي وقد كسرت أسنانه، كسرت أسنانه وخسفت عيناه من شدة التعذيب والضرب، وكان مجبرا على ذلك الاعتراف. هذه المناظر كان السيد الخوئي يراها، الأيتام، الأطفال، النساء الذين رملهم البعث آنذاك، وكان يتحمل كل ذلك. كانت مصائبه كمصائب أجداده. فكان رضوان الله تعالى عليه، وأنتم تعلمون لما انتهت الانتفاضة الشعبانية ماذا صنعوا به؟ أخذوه على كبر سنه إلى بغداد، وأدخلوه على ذلك الطاغية المقبور، كما أخذوا الإمام الصادق عليه السلام إلى المنصور الدوانيقي. سيد محمد تقي الخوئي يقول: لما أدخلوا والدي على صدام تذكرت الإمام الصادق. يقول شلون الإمام الصادق كان يحرك سيفه يشير إلى الإمام بأنه سيقوم بقتله. يقول كان صدام يفعل كذلك، يمسك بالمسدس ويحركه أمام السيد الخوئي ليروعه وليرهبه. كانت مصائبه كمصائب أجداده، بل بعض تلامذته يقول كان يتمنى أن تكون وفاته كجدته الزهراء، أن يكون تشييعه كجدته الزهراء، ويقول إني من أمنياتي أن أواسي جدتي الزهراء في تشييعها. وفعلا كما شيعت الزهراء في الليل المظلم مع أفراد قلائل جدا، هذا المرجع العظيم الذي هو مرجع الطائفة شيع في الليل المظلم مع أفراد قلائل من أسرته وتلامذته، وشابه الإمام زين العابدين في أخذه مأسورا مكتوفا إلى طاغية زمانه. شلون أخذوا الإمام زين العابدين إلى يزيد بن معاوية في مثل هذه الأيام، كذلك أخذوا السيد الخوئي عليه الرحمة، لكن الفرق شاسع. الإمام سيد الخوئي عليه الرحمة صحيح أخذوه، لكن أرجعوه بعد ذلك إلى بيته، وعاش حياته رضوان الله تعالى عليه في بيته. لكن الإمام زين العابدين لما أخذوه إلى طاغية زمانه، إلى أين أخذوه بعد ذلك؟ أخذوه إلى خربة من خربات الشام. علي بن الحسين سليل رسول الله إمام الزمان، وإذا إمام الزمان ينزلونه في خربة رضوان الله صلوات الله وسلامه عليه. وعاد شلون أنزلوه في الخريبة؟ تعال شوف الإذلال لإمامنا زين العابدين. المنهال يقول: خرجت يوم من الأيام في الشام، فمررت على خريبة من خريبات الشام. تصور أنت الموقف شيعي. يقول: فوجدت رجلا عند باب الخربة يلبس ثيابا حمراء. يقول المنهال دي الثياب الحمراء ما كان مألوف أحد من العرب يلبسها، يلبسها أهل السند، يلبسها أهل الهند، أما ما كان رجل عربي يلبس لباس أحمر. لذلك يقول: ظننته ليس من العرب، مررت عليه وإذا به ينادي: منهال منهال. يقول: قلت هذا الرجل يعرفني فلأرجع إليه. يقول: رجعت إليه، سلمت عليه، رد علي السلام، قال: منهال، أولم تعرف من أنا؟ يقول: قلت له: لا، لم أعرف من أنا. قال: أنا إمامك علي بن الحسين. يقول: نظرت إلى شمائل وجهه وإذا بشمائله قد غيرتها الشمس. يقول: نظرت إلى جسده وإذا بآثار الحديد والسياط على جسده المبارك. يقول: قلت له: يا ابن رسول الله، ما فعل بك هذا؟ قال: يا منهال، أصبحت العرب تفتخر على العجب بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها،
وأصبح بنو هاشم يفتخرون على قريش بأن محمدا منهم، وأصبحنا آل رسول الله أسارى مقهورين مضطهدين. أريد ألم قلبك شوية شيعي، ترى ما رحنا من مصائب الشام. ها يقول قال لي الإمام يا منهال هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ أحصل عندك على ثوب عتيق؟ يقول قلت له سيدي وماذا تصنع بالثوب العتيق؟ قال يا منهال إن القيود قد عضت على لحمي. الله يا شيعة، يقول المنهال جئت له بثوب عتيق، قلت فلأعين الإمام على استخدام هذا الثوب، قلت ماذا تريد أن تصنع به؟ قال أريد أن أضعه بين القيود وبين جسدي فإن السلاسل قد عضت لحمي. شايفين شيعة شلون أن الحديد يأكل من لحم الإنسان إلى أن يصل إلى عظمه؟ يقول المنهار رأيت جسد الإمام زين العابدين هكذا. يقول قلت له أنا بالخدمة مولاي أعينك على ما تريد، اسمح لي شيعي والمعذرة إذا آذيت مشاعرك شوية. يقول رفع الإمام طرف الثوب عن ساقه، قال يا منهال إن هذا القيد قد نهش لحمي. يقول نظرت إليه وإذا الدماء جامدة على القيد. المعذرة شيعة، شلون يخلي المنهال الثوب بين القيد وبين اللحم والدماء جامدة؟ يقول أردت أن أحرك القيد حتى الدماء الجامدة تسقط. يقول وضعت يدي على القيد، معذرة شيعة، يقول حركت وإذا الإمام ينادي آه. يا منهال فإن القيد أكل لحمي نهش عظمي. يقول نظرت فعلا إلى ساق الإمام وإذا القيد قد أكل لحمه المبارك. ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوالي. يلا يلا خل أسمع صوتك وياي. ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوال، رمان الدهار بين الناس أمشي وأسحب أغلال، واللي هيج احزاني وشجاني حالة الاطفال يوم جابوا النسوان برض الشام. يا منها اسمع اسمع، ودشوا عامة المجلس يا ويلي وفي حلقها حبة، ودشوا عامة المجلس يا ويلي وفي حلقها حبة، وشوف عيال يا منهال حسرة مال هوالي، ويصيح واذلاه أين عشيرتي وسرات قومي
أين أهل ودادي؟ نسألك وندعوك. بسيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام، سيما لروح سيدنا سيد الطائفة الخوئي وأرواح موتى المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.